الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ونعت صفوة خلقه بالعبودية، يعني ونعت الله، في بعض النسخ قال ونعت الله صفوة خلقه بالعبودية، بالعبودية له سبحانه وتعالى. فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها يعني يرتوي بها أو يروى بها، فهنا الفعل يشرب معناه يروى، أو ضمن معنى الفعل يروى، فلذلك تعدى بالباء. يشرب بها يعني يرتوي بها من الري الذي هو في الشرب، يعني مثل الشبع في الأكل. يعني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني هذه العين يفجرونها، يعني تنبع لهم من أي مكان أرادوه تنفجر لهم هذه العين، وهذا من نعيم أهل الجنة. جزاكم الله خير، جعلنا الله وإياكم منهم، أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم هذا، لهم عين من الماء يفجرونها حيث أرادوا، في أي موضع أرادوا أن تنفجر لهم هذه العين، متى ما أرادوا تفجيرها انفجرت لهم وخرج لهم ماء يرتوون به. فهنا لما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، هنا في الآية في سياق ثناء ومدح، فوصفهم بأنهم عباده، قال عينا يشرب بها عباد الله الذين هم أهل الجنة. قال: وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الآيات، فإذا نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أضافهم إليه، قال وعباد الرحمن، وهنا اختار الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى اسم الرحمن، وأضافهم إلى هذا الاسم الكريم وعباد الرحمن، إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى سيرحمهم. والآيات فيها مدح لهؤلاء العباد وثناء من الله تعالى عليهم، فهنا نجد أن الله تعالى وصف صفوة خلقه بالعبودية له سبحانه وتعالى، فهذا أعظم كمال وأجل تشريف، أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. قال: ولما قال الشيطان، قال الآيات يعني إلى آخر الآيات الكريمة التي في آخر سورة الفرقان التي فيها صفة عباد الرحمن الذين أثنى الله تعالى عليه. والمضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون صفة لله تعالى تضاف إليه كعزة الله وقدرة الله وكلام الله، فهذا يكون إضافة صفة إلى موصوف، وإما إضافة مخلوق إلى الخالق، فهنا تكون إضافة تشريف، يعني في هذا السياق هنا مخلوق أضيف إلى الخالق سبحانه وتعالى، فهو إضافة تشريف لذلك المخلوق، فشرفهم الله تعالى بأن أضافهم إليه، قالوا عباد الرحمن أو عباد الله، فهذا تشريف له. قال: ولما قال الشيطان فبما أغويتني، هو كأن صواب الآية قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. هذه آيات سورة الحجر. فقوله إلا عبادك منهم، هنا موضع الاستشهاد إلا عبادك، فهنا ثناء على هؤلاء الذين لا يستطيع الشيطان إغواءهم، والذين أخلصهم الله تعالى وأخلصوا له. ففي القراءات القرآنية المخلصين والمخلصين، يعني في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر قرأوا المخلصين في كل المواضع في القرآن حيث ورد المخلصين يقرؤونها بكسر اللام المخلصين. فهنا إيه؟ إلا عبادك منهم المخلصين في قراءة، وفي قراءة في القراءة الأخرى المخلصين. المخلصين يعني الذين أخلصوا لله من الإخلاص، والمخلصين بمعنى الذين أخلصهم الله يعني اصطفاهم واختارهم، اصطفاهم الله سبحانه واختاره. وما أخلصهم الله إلا إيه؟ لأنهم أخلصوا له سبحانه وتعالى، فهو جزاء من جنس عملهم. كان بعض السلف يقول يا نفس أخلصي تتخلصي، يعني فالخلاص هو في الإخلاص. فهؤلاء الذين أخلصوا لله وأخلصهم الله يعني اصطفاهم وليس للشيطان عليهم سبيل، هم عباد الله. فهذا إيه؟ الثناء عليهم بأنهم عباد لله. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهنا أيضا ثناء على صفوة خلق الله بأنهم عباد لله سبحانه وتعالى. قال وقال في وصف الملائكة بذلك، وقال في وصف الملائكة بذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذه الآية هنا كما ذكر شيخ الإسلام هي في الملائكة، يعني أن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون، وكانوا يزعمون أن الملائكة يشفعون لهم عند الله فقال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني ادعى مشركو قريش أو مشركو العرب أن الملائكة بنات الله ونسبوا الملائكة يعني على أنهم بنات لله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه بل عباد مكرمون، لما أراد الله تعالى الثناء على الملائكة وأن ينزههم الله سبحانه وتعالى عن أن يكونوا كما زعم المشركون، فقال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهم ممتثلون لأمر الله، مطيعون لأمر الله سبحانه وتعالى ويعملون بأمره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الملائكة لا يشفعون إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع فيه، لا بد من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع وللمشفوع أن يشفع فيه، ولا بد من إذن الله تعالى في الشفاعة ابتداء سبحانه وتعالى. والملائكة والأنبياء ومن أذن الله تعالى له أن يشفع من الشفعاء لا يشفعون إلا في الموحدين، وأما المشركون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين كما أخبر سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهنا أيضا الشاهد من الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أخبر عمن ادعى المشركون أنه ولد لله سبحانه وتعالى، فمن ذلك مشرك العرب ادعوا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. وهناك اليهود ادعوا أن العزير ابن الله، والنصارى ادعوا أن المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون. فقال الله تعالى عن هؤلاء جميعا وجميع من في الأرض، فقال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهنا بين سبحانه وتعالى عبودية الجميع لله سبحانه وتعالى، كل من في السماوات والأرض يأتي عبدا لله. فهنا الطائع فهو في عبودية الطوع، والعاصي فهو الذي استكبر عن عبادة الله والمشرك، فهذا في عبودية الكره، يعني من لم يكن عبدا لله طوعا فهو عبد لله يعني كره، لأن الله تعالى قال إيه: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. من ضمن عبودية الكره أيضا سجود الظلال بالغدو والآصال، وهناك أيضا تسبيح ذرات البدن وأجزاء البدن، يعني حتى هذا الكافر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأعضاؤه ستشهد عليه يوم القيامة. وسجود الظلال بمعنى أنها تطول وتقصر على هيئة الساجد، فامتداد الظل وتقلص الظل، فجعله الله سبحانه وتعالى سجودا له سبحانه وتعالى، وخضوعا له، وإظهارا لخضوع العبد لربه، وأنه عبد لله تعالى شاء أم أبى. قال: وقال تعالى عن المسيح الذي دعيت فيه الإلهية والبنوة، والبنوة يعني ادعي فيه أنه ابن لله تعالى الله، الذي دعيت فيه الإلهية والبنوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا، مثلا يعني آية وعبرة، مثلا أي آية وعبرة لبني إسرائيل. كان عندك سؤال يا شيخ؟ تفضل. نعم، هنا العبادة بمعنى العبودية، يعني فكلاهما إيه يعني مصدر من عبدة، يعني بمعنى. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أو فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفي الرواية أن عمر بن الخطاب قاله على المنبر، يعني قال عمر بن الخطاب على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والإطراء هو يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية، وأن يدعى فيه ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن يتجاوز فيه الحد الذي أذن الله سبحانه وتعالى فيه، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، كما فعل النصارى، فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام فعبدوه من دون الله، ادعوا فيه أنه ابن لله وصرفوا له ولأمه العبادة من دون الله. ولهذا سيقول الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. ومن إطراء النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء أنه يعلم الغيب، وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على جارية من الأنصار كانت تنشد، فقالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لها دعي هذا وعودي إلى ما كنت تقولين. وقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب لما حصل له ما حصل من أذى من قومه وكذا، لما آذوا النبي عليه الصلاة والسلام وجرح في غزوة أحد وقتل أصحابه وكذا، لو كان يعلم الغيب لتوقع هذه الأمور ولا ازداد من الخير ولا ما مسه سوء. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه من الوحي وأوحاه إليه، وما عدا ذلك فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما لم يعلمه الله سبحانه وتعالى به. فهذا من الإطراء. ومن إطرائه عليه الصلاة والسلام أيضا المحذور صرف العبادة له، ومن العبادات كما ذكرنا الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، التوكل عليه، دعاؤه من دون الله، هذه كلها أن الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا دعي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطري، جعل إلها ودعي كما يدعى الله، والدعاء لا يكون إلا لله. وهكذا في كل أبواب العبادة إذا صرفت للنبي عليه الصلاة والسلام فهو من الإطراء. بعض المتصوفة أو كذا يقولون إن المقصود بالحديث لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يقولون لا تطروني هذا النوع من الإطراء اللي هو ادعاء أنه ابن لله، لكن ما عدا ذلك من الإطراء فهو مأذون فيه أو مسموح به أو كذا، وهذا الكلام غير صحيح. وآخر الحديث يرد على هذا من بقية الحديث، قال وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما قال، لأن لو كان كل نوع من الإطراء ما عدا ادعاء أنه ابن لله مسموح به، لو كان الأمر كذلك تعالى الله لا لما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من استغاث به فقال إنما يستغاث بالله، وعلى من قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، قال أجعلتني لله ندا وكذا، ونحوها من النصوص التي كان ينكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام جميع مظاهر الإطراء اللي هو مجاوزة الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعظمه ونفديه بأنفسنا وأموالنا وأبائنا، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون المرء مؤمنا إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده عليه الصلاة والسلام. لكن من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نطيع أمره لنا، هو الذي نهانا عن إطرائه ونهانا عليه الصلاة والسلام عن مجاوزة الحد فيه. فالمسلم عندما ينتهي عن ذلك فهو من كمال محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس المديح جائز طبعا، المديح مدح النبي عليه الصلاة والسلام الإطراء هو المديح بالكذب بأن يوصف بصفة هي لله تعالى ليست له، فهذا يكون إطراء. لكن المدح بالحق بأن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويثنى عليه بما هو حق، أنه سيد ولد آدم و أنه خليل الله عليه الصلاة والسلام، وأنه أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام، وجميع ما يمدح به النبي عليه الصلاة والسلام مما هو حق ثابت له، فهذا عمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الإطراء هو أن يمدح بأن يوصف بصفة لا تليق إلا بالله ولا تنبغي إلا لله، فيتجاوز بها حد الرسالة والنبوة إلى الألوهية. قال وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله. هنا يبين يعني المؤلف هنا رحمه الله أن أعلى المنازل وأجل المنازل هي منزلة العبودية، وأن الله سبحانه وتعالى مدح نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ونعته ووصفه بالعبودية في أكمل مقامات التشريف، فهذا معناه أنه يعني أشرف لقب وأعظم يعني تكريم أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. طيب ما هي هذه المقامات التي نعت الله فيها رسوله عليه الصلاة والسلام بالعبودية والتي هي أكمل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فقال في الإسراء، أول مقام هو مقام الإسراء. الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام كان تكريما عظيما له لما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، فكان هذا تكريما وتشريفا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى إيه في الإسراء؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذا مقام الإسراء، قال أسرى بعبده، يعني لم يقل سبحانه وتعالى بنبيه ولا برسوله ولا بخليله ولا، وإنما قال أسرى بعبده، فهنا إيه في مقام تشريف وفي أكمل الأحوال. المقام الثاني مقام الإيحاء، قال وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى. مقام الإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الإيحاء إليه تشريف واصطفاء له صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى اختاره من بين الخلق ليخصه بالوحي، فلم يقل أوحى إلى خليله أو حبيبه أو نبيه أو كذا، وإنما قال أوحى إلى عبده، هذا المقام الثاني. قال وقال في الدعوة، برضو مقام الدعوة إلى الله، لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إيه يدعو إلى الله ويبلغ رسالة الله، فهذا مقام إيه من أكمل المقامات. قال تعالى في مقام الدعوة قال إيه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، هي الآية الكريمة هنا فسرت بتفسيرين، يعني التفسير الأول كادوا يكونون عليه لبدا، لبدا يعني مزدحمين عليه مجتمعين حوله، فإما المقصود ازدحام المشركين عليه عليه الصلاة والسلام يعني لصده عن الدعوة وصرفه عنها، أو ازدحام الجن على النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به وأطاعوه فازدحموا عليه يعني ليستمعوا منه بغية الانتفاع بدعوته وبغية التعلم منه والانتفاع بما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام، إما الازدحام يعني بغرض الانتفاع والاستماع، أو الازدحام بغرض الصد والصرف. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فهنا إيه لم يقل رسول الله وإنما قال إيه عبد الله، فهذا مقام تشريف. ذكرنا مقام الإسراء والإيحاء والدعوة. قال وقال في التحدي، وقال في التحدي مقام الإيه التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهنا لما تحدى الله سبحانه وتعالى إيه الإنس والجن يعني أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحدى مشركي قريش، فقال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهنا إيه وصفه الله تعالى بصفة العبودية. فالغرض من ذكر هذه الآيات أن العبودية لله سبحانه وتعالى هي أشرف المقامات وأعلى المقامات، لأنه كان من ضمن السؤال هل هناك مقام من مقامات الدين يعني أعلى من العبودية، فهنا يستشهد يعني المؤلف بهذه الآيات الكريمة التي هي أكمل المقامات، أن الله تعالى نعت رسوله عليه الصلاة والسلام فيها بالعبودية. قال فالدين كله داخل في العبادة، فالدين كله داخل في العبادة. برضو لو تلاحظون كان من ضمن الأسئلة التي وردت على شيخ الإسلام رحمه الله: هل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ هل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ وأنا يجيب على هذا يقول: الدين كله داخل في العبادة، لأنه لما عرفنا العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فدخل في ذلك الدين كله. فالذبح عبادة، والنذر عبادة، والطواف عبادة، والدعاء عبادة. طبعا من لوازم ذلك أن هذه العبادات إذا صرفت لغير الله كان ذلك شركا بالله تعالى، أن الشرك هو عبادة غير الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أن يعبدوا الله ما لكم إليه. فالأمر بعبادة الله وحده. فإذا عرفنا أن تعريف العبادة هو أنه يدخل فيها هذه العبادات، فإذا صرفت لغير الله كان هذا من الإشراك بالله تعالى. فالدين كله داخل في العبادة. قال: وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر هذا الحديث، أو في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين. إذن هنا يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن حديث جبريل يفيد أن الإسلام والإيمان والإحسان، أن هذه المقامات الثلاثة كلها من الدين، لأنه لما سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ثم قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذن الدين يشمل الإسلام ويشمل الإيمان ويشمل الإحسان. قال: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. الدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال: دنته فدانا. يقال: دنته فدانا، أي أذللته فذل، أي أذللته فذل. ويقال: ندين الله. قال: ويقال إيه؟ ندين الله. وندين لله، أي نعبد الله ونطيعه ونخضع له. نقول ندين الله أو ندين لله، معناه نعبد الله ونطيعه ونخضع له. ونريد أن يصل إلى أن الدين هو العبادة، لأن الخضوع والذل هو العبادة، والدين هو الخضوع والذل. فإذا الدين هو العبادة، والدين أيضا هو الإسلام والإيمان والإحسان، فمعناها أن الإسلام والإيمان والإحسان كل ذلك داخل في الدين، كل ذلك داخل في الدين. قال: فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل أيضا. هنا يتكلم عن تعريف اللغوي للعبادة، يقول: عبادة يعني في اللغة تأتي بمعنى الذل. أيضا يقال: طريق معبد إذا كان مذللا، إذا كان مذللا قد وطئته أو وطأته الأقدام. قال معبد، ممكن نقول إيه؟ وطأته الأقدام، موطأ اللي هو المعبد أو المذلل، أو وطئته الأقدام يعني داست عليه. في نسخة وطئته ونسخة وطأته، يعني ذللته ومهدته الأقدام. لما وطئت الأقدام على هذا الطريق فصار مذللا ومعبدا. طريق المعبد اللي هو المذلل الممهد، أيوة، يعني من دوس الأقدام عليه فصار إيه؟ مذللا يعني ومعبدا. قال لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. إذن العبادة في اللغة تأتي بمعنى الذل فقط، يعني الذل فقط جاء بمعنى العبادة ولو كان وحده في اللغة. هو يريد أن يقول يعني إن هناك في اللغة ممكن يطلق على الحب وحده عبادة وعلى الذل وحده عبادة، لكن العبادة في الاصطلاح أو في الشرع لابد أن تجمع بين الأمرين. يعني في المعنى اللغوي ممكن نسمي الذل عبادة ونسمي الحب عبادة في اللغة، لكن في الشرع العبادة لابد أن تجمع بين الحب والذل جميعا. قال لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له، تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، التتيم، والتتيم أي التعبد، التتيم أي التعبد، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب. سمي غراما من إيه؟ يعني تشبيها له بملازمة الغريم لغريمه، ملازمة الدائن للمدين يعني. فالحب إيه؟ سمي غراما يعني فيه ملازمة يعني. ثم العشق، والعشق يعني يعرف بأنه إيه؟ محبة مع شهوة أو مقرونة بشهوة أو كذا، في عشق رجل لامرأة أو كذا. وآخرها التتيم، وآخر المراتب التتيم. يقال تيم الله أي عبد الله، تيم الله، فمن قبائل العرب إيه؟ تيم الله، بمعنى وكانوا يسمون تيم الله بمعنى عبد الله. لا غير، لا لا تيم غير تمام. فهنا إيه؟ تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه، لأن فالتتيم هو أصلا إيه؟ معناها المحبة التي وصلت إلى درجة إيه؟ العبادة. فالمتيم المعبد لمحبوبه. هنا بالنسبة لمراتب المحبة يعني يذكر أهل اللغة يعني أن وذكروا أيضا شارح الطحاوية وغيرهم أن المحبة يعني عند العرب 10 مراتب، درجات المحبة. هو ذكر بعضها هنا شيخ الإسلام من باب الفائدة. فأولها العلاقة، يعني ذكر بعضها وترك بعضها، لو نكمل الباقية. فأولها العلاقة، والعلاقة هي إيه؟ تعلق القلب بالمحبوب. والثانية الإرادة، قال أراد فلان فلانا يعني أحبه، وهي أو أراد كذا بمعنى أحبه. والإرادة هي ميل القلب إلى المحبوب وطلبه له. والثالثة الصبابة، الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء. والرابعة الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته، ومنه إيه؟ قوله تعالى إن عذابها كان غراما، عذاب جهنم لذلك كان غراما. غراما يعني ملازما، مش غرام بمعنى الحب، لكن غرام بمعنى الملازمة، يعني لا انفكاك عنه يعني. ولا يزول. قال الخامسة المودة أو الود، الخامسة المودة أو الود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، هذا عن المتقين، يعني سيجعل لهم الرحمن ودا يعني محبة في قلوب الخلق. فالود معناه المحبة. والسادسة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. شغاف القلب يعني قشرته أو جلدته أو. والسابعة العشق، العشق وهو محبة مع شهوة أو حب مفرط يخاف على صاحبه منه. والثامنة التيم أو التتيم، قال التيم أو التتيم وهو التعبد. والتاسعة التعبد، يعني هو ترتيب الدرجات هنا يعني من الأدنى إلى الأعلى، يعني فإذا قلت يعني تتيم أو متين فالدرجة أقل من أن يقال إيه يعني تعبد إيه فلان، يعني تعبد درجة أعلى من التتيم، مع أن التتيم هو من معانيه التعبد يعني، بس التعبد يعني قسم إيه أعلى منه. والعاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، التي تخللت روح المحب وقلب المحب. طيب، من الفوائد يعني متعلقة بموضوع المحبة هنا ايه في هذه الدرجات، المحبة يعني يوصف بها العبد في محبته لله تعالى، ويوصف الرب سبحانه وتعالى في محبته إيه لعباده المؤمنين، كما قال تعالى يحبهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. طيب، من هذه الأقسام يعني ما الذي يوصف به الله سبحانه وتعالى في محبته للعبد؟ فنصف الله تعالى إيه بالحب والود والإرادة والخلة، يعني أربع درجات يعني، أو الحب يعني صفة عامة، يعني المحبة هي شاملة للأقسام كلها، فالمحبة ورد يعني في صفة الله تعالى يحبهم ويحبونه، والود أيضا من معاني سيجعل لهم الرحمن ودا، تشمل يعني مودة في قلوب الخلق، وتشمل أيضا إيه يعني أن الله تعالى يحبهم ويودهم. والإرادة والخلة، والإرادة أن الله تعالى يريد كذا من معانيه المحبة، والخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو خليل الله كما ورد في الحديث، قال ولكن صاحبكم خليل الله. طيب، بالنسبة لمحبة العبد لربه سبحانه وتعالى، فأيضا يعني من الخطأ يعني أن يوصف العبد بأنه يعشق الله سبحانه وتعالى، أن العشق كما ذكرنا يعني في اللغة هو محبة مع شهوة وكذا، وهذا الأمر غير يعني لائق، فلا يصح إيه ما يستعمله يعني أيضا بعض المتصوفة وكذا، يقول العشق الإلهي وأنه يعشق الله، فهذا التعبير غير صحيح يعني غير لائق يعني في محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، لا يوصف العبد بأنه يعشق، أو وإنما نقول يحب الله. في طبعا برضو من كلام ابن القيم رحمه الله يقول، يعني قسم ابن القيم رحمه الله المحبة إلى أربعة أقسام، يعني تقسيم باعتبار آخر، يعني التقسيم السابق هذا باعتبار يعني درجاتها وترتبها من الأدنى إلى الأعلى، تقسيم آخر للمحبة يعني قال المحبة أربعة أنواع: محبة الله، والثاني محبة ما يحبه الله، الأول محبة الله تعالى، والثاني محبة ما يحب الله سبحانه وتعالى، وهي التي تدخل المرأة في الإسلام وتخرجه من الكفر، والثالث الحب لله وفي الله، الحب لله وفي الله، وهي من لوازم محبة ما يحب الله، فأن يحب لله وفي الله، فيحب إيه المؤمنين والصالحين ويحب الرسل ويحبه. والرابعة اللي هي إيه المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، المحبة الشركية كما قال تعالى إيه أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فهذه محبة الإيه المشركين، المحبة مع الله، وهي كل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهي محبة المشركين. قال وبقي قسم خامس وهو المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام، وكمحبة النوم والزوجة والولد، فهذه لا تذم إلا إن ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبة الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فهذا يعني خلاصة ما يتعلق بموضوع المحبة، يعني لأنه تطرق المؤلف للمحبة على اعتبار أنها ركن من أركان العبادة، وأن العبادة ذل وحب، فكمال الذل مع كمال الحب. نعم الشيخ. نعم. نعم. محبة ما يحبه الله، يعني هذه تشمل، يقصد بها مثلا محبة القرآن، محبة الرسل الكرام، محبة الصلاة والعبادة وكذا إلى آخره. والثالثة الحب لله وفي الله، كمحبة المؤمنين، يعني أن تحب أخا لك في الله. نعم. طبعا يعني من تمام الحب لله تعالى أن يبغض في الله ما يبغضه الله تعالى، أن يعني المؤمن يحب لله ويكره لله، فيكره ما يكرهه الله ويبغض ما يبغضه الله. نعم. طيب نواصل الشرح إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: قال فالمتيم المعبد لمحبوبه، ومن خضع لإنسان مع بغضه له فلا يكون عابدا ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله. يعني يوضح هنا أن العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، فقال لو وجد الحب وحده بدون الذل كمحبة الإنسان ولده وصديقه وكذا، فهذا لا يكفي للعبادة ليكون عبدا. وقد يوجد الذل وحده بدون الحب، كما ذكرنا كأن يذل أو يخضع لسلطان ظالم وهو يبغضه وكذا، هذا لا يكون حبا، لا يكون عبادة، لأنه خلع عن الحب. فالذل الذي خلى عن الحب لا يكون عبادة، والحب الذي خلى عن الذل لا يكون عبادة، فلا بد من اجتماعهما حتى يصدق عليه أنه عبادة. هذا من الناحية الشرعية، لكن في اللغة كما ذكرنا في اللغة يطلقون، يعني يطلق العرب على الذل عبادة وعلى الحب عبادة، لكن في الشرع لا تكون عبادة إلا إذا اجتمع فيها الحب والذل. قال ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله، فكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. يقول لا يستحق المحبة التامة والذل التام إلا الله سبحانه وتعالى. واستشهد بالآية الكريمة، قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال فجنس المحبة تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كالطاعة فإن الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. طيب هنا يعني قبل مواصلة الحديث يعني بالنسبة لمحبة هذه الأمور التي ذكرت في الآية الكريمة، هذه الأمور الثمانية التي ذكرت، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، فإذا صارت أحب إلى الإنسان من الله ورسوله وجهاد في سبيله فقد توعد الله سبحانه وتعالى من كان كذلك. هنا يأتي يعني أمر اللي هو مسألة يعني المحبة الجبلية. احنا ذكرنا من ضمن أقسام المحبة هي مسألة المحبة الجبلية أو الفطرية، لميل الطبع إلى الشيء وميل النفس إليه، فهذا نوع لا يدخل في محبة يعني العبودية، فبمعنى أنه قد يحصل من المؤمن أن يكون يحب مثلا الطعام إن كان جائعا، أو الشراب إن كان عطشان، أو محبة الأموال أو الزوجة أو الأولاد أو كذا إلى آخره، كل هذا يدخل في المحبة الفطرية الجبلية، فهذه يعني لا يلام عليها المؤمن ولا تكون يعني محرمة إلا إذا شغلت عن فعل الواجب أو ترك المحرم، أو شغلت عن عبادة الله وطاعته وكذا، فذمها من هذا الجانب يعني ليس. وكذلك إذا جئنا إلى مسألة الكره أو في مقابل المحبة الكره، فقد يقع من المؤمن يعني كراهية جبلية للمشقة الناشئة عن بعض التكاليف الشرعية، كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين من أهل بدر، قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فهنا الكراهة الجبلية يعني في حالة الجهاد الإنسان بطبعه يكره أن يتعرض للقتل أو الجراح أو الأسر أو الإخراج من البلد والمعاناة وكذا إلى آخره، فقد تقع هذه الكراهة الجبلية لكن مع امتثاله لأمر الله ومحبته لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذه الكراهة الجبلية يعني هي تقصير لكنه لا يخرج العبد من الإيمان، لا يخرج العبد من الإيمان، وقد يقع هذا الأمر من المؤمن، لكن الكراهة التي تخرج عن الإيمان هي التي وردت في قول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، قال كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فتجد هنا يعني الفرق الذي يوضح يعني أن المنافق يعني ربما يكره الشيء من التكاليف الشرعية لا لأن طبعه لا يميل إليه، ولكن يكرهه لأن الله شرعه. يعني المنافق للكراهة اللي هي التي تخرج عن الإيمان اللي هو أن يكره الشيء من الذي شرعه الله من أجل أن الله شرعه، فهذا حال المنافق والكافر والعياذ بالله، يعني من كرهه للدين وللإسلام. فتجده يعني ربما شيء هو نفسه تشتهيه بس لكن لعلمه أن الله تعالى شرعه وأن المسلمين يفعلونه وأنه من دين الإسلام وكذا، فتجده يكرهه لهذا السبب. وربما أحب شيئا نفسه لا تشتهيه ولا يميل إليه طبعه فيحبه محبة شركية، يعني لأن يحبه من أجل شيء لأنه نهى الله عنه وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعني من المحرمات في الإسلام وكذا، فهو يتعمد أن يحبه ولو كان يعني طبعه لا يميل إليه، فمحبته له من أجل أن الله كرهه وحذر منه ونهى عنه، فهذا حال المنافق. لكن المؤمن بالعكس، يعني المؤمن قد يعني ينفر طبعه من شيء لكن لعلمه أن الله أمر به فهو يحبه المحبة الشرعية، وإن كان إيه توجد أحيانا تراها جبلية لكن هناك محبة شرعية، ويجاهد نفسه ويمتثل لأمر الله تعالى، فهو هنا إيه يعني يحب ما شرع الله، لا يقال إنه كره ما أنزل الله، ولكن يعني ممكن تكون عنده كراهة جبلية لكن عنده محبة شرعية. واضح؟ فهذا التمييز يعني بين النوعين. طيب يقول فجنس المحبة يكون لله ورسوله، كالطاعة تكون لله ورسوله والإرضاء لله ورسوله. يعني في هذا الموضع يبين المؤلف رحمه الله أن هناك يعني حقا لله تعالى لا يشاركه فيه غيره، وهناك حق مشترك يعني هو لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، وثبوته للرسول صلى الله عليه وسلم هو من حيث أن الله تعالى أمرنا بإثبات هذا الحق للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن الحقوق اللي هي المشتركة يعني بين الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الطاعة والمحبة، فالمحبة تكون لله تعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كما مر بنا يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أنها محبة ما يحبه الله، ومن جهة المحبة لله وفي الله، فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم من باب محبة ما يحبه الله، ومن باب المحبة لله وفي الله، يعني ليست محبة مع الله، ليست محبة شركية اللي هي المحبة مع الله لأننا نجعله لله ندا، ولكن هي محبة يعني تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحبه ونحبه لله ولأن الله أمر به. كذلك الطاعة أيضا من الحقوق المشتركة، يعني الطاعة تكون لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في القرآن الكريم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال والإرضاء لله ورسوله، أيضا الإرضاء من ضمن تلك الحقوق المشتركة، الإرضاء فهو من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرضيه، أن يسعى المسلم في مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يفعل ما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال والإيتاء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، كذلك من الحقوق المشتركة الإيتاء لله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. فهنا يعني قرن الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام باسمه سبحانه وتعالى الكريم لبيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام له هذه الحقوق على المؤمنين، لكن هذه الحقوق إنما ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تابعة لأمر الله تعالى بذلك، ومن أجل أن الله تعالى هو الذي أثبتها له، وليست يعني حقوقا له عليه الصلاة والسلام يعني نجعله فيها شريكا لله أو ندا لله تعالى عليه الصلاة والسلام. قال وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده. قال أما العبادة وما يناسبها يعني من التوكل والخوف، أيضا الخوف اللي هو خوف اللي هو خوف العبادة، برضو الخوف في هناك خوف جبلي، هذا قد يقع يعني الخوف من لص أو سبع أو حريق أو سلطان ظالم أو حية أو كذا، كما ورد يعني في قصة موسى عليه السلام ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف، مثلا، فهو ايه وقع من موسى عليه السلام الخوف من الحية لما انقلبت العصا حية ضخمة يعني عظيمة، فخاف موسى عليه السلام الخوف الايه الجبلي، فخرج منها خائفا يترقب برضو الخوف من العدو الظالم وكذا. فهذا الخوف الجبلي هذا ليس خوف عبادة، أما لأن هذا الخوف يعني من شيء إيه يعني علم بالطبع وبالتجربة والعادة أنه وبما جعله الله تعالى فيه من أنه يؤذي الإنسان فهو يخاف منه خوفا يعني جبليا فطريا، هذا ليس عبادة. ولكن الخوف الذي هو خوف العبادة يقال له أيضا إيه خوف السر. الإنسان مثلا يكون جالسا هنا ويخاف من ميت في قبره أنه من هذا الميت في قبره، أو من صنم مثلا حجر أو شجر، أو من إنسان مثلا في بلد آخر ولا يراه ولا يبصره ولا كذا، يخاف مثلا أنه يمرضه أو أنه يفقره أو أنه يميته أو أنه، فيخافه بالسر وكذا. فهذا خوف عبادة، هذا خوف السر، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك التوكل يكون لله تعالى وحده. قال ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال فالإيتاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إيتاء من معنيه الإعطاء، وهنا ما آتاكم الرسول يعني ما أعطاكم، ويشمل أيضا إيه يعني ما أباح لكم وأحل لكم نعم. فهنا نجد في الآية الكريمة التي قبلها قوله تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لم يقل إلى الله ورسوله، وإنما جعل الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى وحده، الإيتاء لله وللرسول، أما الرغبة فإلى الله وحده. قال وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، الكافي قال هو الله تعالى وحده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا حسبنا الله، وقال تعالى يعني يكفينا الله، الكافي هو الله تعالى وحده. وهذا من معاني التوكل، تفويض الأمر إلى الله والثقة في كفايته والاعتماد عليه، فالله تعالى هو الكافي وحده سبحانه وتعالى، فلهذا يتوكل على الله وحده لأنه هو وحده الكافي سبحانه وتعالى. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال أي حسبك وحسب من اتبعك الله، يعني تفسير الآية هنا يا أيها النبي حسبك الله يعني يكفيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين يعني ويكفي الله من اتبعك من المؤمنين. فهنا ومن اتبعك الضمير هنا الاسم الموصول هنا ومن اتبعك معطوف على الضمير اللي هو الكاف في قوله تعالى حسبك، يعني حسبك، فالكاف هنا نعطف عليها ومن اتبعك يعني وحسب من اتبعك، وليس معطوفا على لفظ الجلالة، يعني ليس حسبك الله ومن اتبعك، يعني ليس المقصود ان المؤمنين هم حسبك ايضا كما ان الله حسبك، ومن اتبعك هنا من معطوفة على ضمير الكاف الذي يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الله تعالى حسب النبي عليه الصلاة والسلام وحسب من اتبعه من المؤمنين. قال ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون فقد غلط غلطا فاحشا كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. قل من ظن أن المؤمنين هم حسب النبي صلى الله عليه وسلم فقد غلط غلطا فاحشا. قال وقال تعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فالكافي هو الايه الحسب، فاذا الله تعالى هو وحده الايه الحسب اي الكافي. قال وتحرير ذلك ان العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فجميع المخلوقين عباد الله من الابرار والفجار والمؤمنين والكفار واهل الجنه واهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدره وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. ماشي. فهنا يتكلم عن العبد بمعنى المعبد، يقول هناك العبد بمعنى المعبد، فهذه عبودية الكره، ويقال لها أيضا العبودية العامة، العبودية العامة، فهذه تشمل الجميع، المؤمن والكافر والصالح والفاجر كلهم معبدون لله تعالى، يعني خاضعون له سبحانه وتعالى لأوامره الكونية، فهذه مشيئة الله، لأن تتعلق بالإيه بالأمر الكوني، وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، هنا يقصد بها إيه الكلمات الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا لا يجاوزه بر ولا فاجر. إذا أراد الله تعالى أن يحيي عبدا أو يميته أو يهديه أو يضله أو يصحه أو يمرضه أو يغنيه أو يفقره، كل هذا إيه أو يعزه أو يذله، كل هذا يقول سبحانه وتعالى كن فيكون. فهذه الأوامر الكونية هي كلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن. قل ما شاء الله كان وإن لم يشأه العباد، وما شاءه العباد لا يكون إن لم يشأه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وإليه يرجعون، إذن إيه أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فهذا يشمل إيه هذا المقصود به لعبادة الكره، ويعني من لم يسلم طوعا فقد أسلم إيه كرها، بمعنى خضع وانقاد لأوامر الله تعالى الكونية، وهذه العبادة العامة يقال لها العبادة العامة، والعبادة الخاصة اللي هي عبادة الطوع، فالعبادة العامة اللي هي عبادة الكره هذه يعني يدخل فيها الطائع والعاصي والمؤمن والكافر. قال فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا بذلك أو جهلوه، ولكن أهل الإيمان منهم علموا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فيعني يشير هنا إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل هو الرب وهو الخالق والرازق والمحيي والمميت سبحانه وتعالى. فيقول كل العباد، يعني المؤمن والكافر، سواء شاء العباد أم أبوا، فلا رب لهم سوى الله سبحانه وتعالى، ولا خالق لهم سواه. لكن أهل الإيمان علموا ذلك واعترفوا به، علموه وأقروا به واعترفوا به. وأما غير أهل الإيمان فيقول منهم من جهله، منهم من جهل ربه سبحانه وتعالى، ومنهم من جحد واستكبر، منهم من علم وجحد واستكبر. فالذي جهل هؤلاء هم الضالون، والذي علم وجحد واستكبر عن علم هؤلاء المغضوب عليه. قال: فالمعرفة بالحق، قال فالمعرفة بالحق إن كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهذه الآية في فرعون و يعني وآل فرعون لما جحدوا بها، يعني جحدوا الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام، المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام، وهي دليل على نبوته وصدق رسالته، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هم في أنفسهم كانوا موقنين أن موسى عليه السلام على الحق وأنه مرسل من عند الله، ومع ذلك جحدوا هذه الآيات وأنكروها. قال وكذلك يعني أيضا في التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، في قوله تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. إما الإشارة تكون إلى الألواح التي فيها التوراة، أو إلى الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام. فموسى يخاطب فرعون يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ففرعون كان يعلم يعني في قرارة نفسه أن الله تعالى هو رب السماوات والأرض، وأنه هو الذي أنزل التوراة على موسى، وهو الذي أرسله وأعطاه هذه المعجزات، ومع ذلك جحد بها وأنكرها يعني ظاهرا. فهذا يفيد أن المعرفة وحدها لا تكفي، وحتى اليقين والتصديق وحده لا يكفي للنجاة، لا يكفي للنجاة. فالإيمان قول وعمل، فلا يكفي يعني التصديق القلبي لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا. فهذا فرعون كان يعلم أن الله تعالى رب السماوات والأرض، وأنه أنزل الآيات، ومع ذلك لم يكفي هذا للنجاة، لأنه جحد واستكبر وأعرض. وكذلك إبليس أيضا قال: فبعزتك لأغوينهم. فكان قال: ربي بما أغويتني. فكان يقر بربوبية الله تعالى، ويقر بعزة الله ويحلف بها، وكان يعلم أن هناك يوما آخر ويؤمن باليوم الآخر، أنظرني إلى يوم يبعثون. ومع ذلك لم يكفيه هذا للنجاة، لأنه أبى واستقم. فيقول يعني المعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه. وأورد الآية الكريمة كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما ووصف الله تعالى لهم النبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم وصفا، بحيث إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أيقنوا أنه هو الرسول الذي أخبروا به، كما يوقن أحدهم أن ابنه هذا هو ابنه ويعرفه ويميزه من بين أبناء الناس، فكذلك يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويميزه ويعرف أنه هو النبي الخاتم. ومع ذلك يعني لم يكفهم هذا للنجاة. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكانوا في قرارة أنفسهم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه صادق عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، ولكنهم يجحدون، يتكبرون عن اتباع الحق وينكرون آيات الله. قال: فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه، عرف عبوديته المتعلقة بربوبية الله، عرف عبوديته المتعلقة بربوبية الله تعالى. هنا يشير يعني إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو الإقرار يعني بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون، فهذا توحيد الربوبية. ثم توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، يعني فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، والألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد. وتوحيد الألوهية يقال له توحيد الألوهية ويقال له أيضا توحيد العبادة. توحيد الألوهية لأن هذا التوحيد يعني عبادة العبد لربه سبحانه وتعالى واتخاذ الله إله، فإذا نظرت إليه من جهة إفراد الله فسمي إيه؟ ألوهية، إفراد الله بالعبادة. وإذا نظرت إليه من جهة فعل العبد الذي هو العبادة فسمي توحيد العبودية، يعني العبد يعني يفرد الله تعالى بالعبادة. فهنا الصلة بين توحيد الربوبية والألوهية أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني من أقر بأن الله تعالى هو الرب يلزمه من ذلك يعني أن يفرد الله تعالى بالعبادة. طالما أن الله وحده هو الذي يعني تقول لهذا الشخص، يعني طالما أنت تؤمن أن الله تعالى وحده هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يحييك ويميتك، فإذن لماذا تعبد غيره؟ هذا يلزم منه أنك لا تعبد إلا الله. لكن بعض يعني الناس لا يلتزم بهذا الذي يعني هو يلزمه، لكن بعض الناس يستكبر عن التزام ذلك، فتجده يقر بتوحيد الربوبية ومع ذلك لا يلتزم بلازمه الذي هو إفراد الله بالعبادة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه اللي هو الحسين والد عمران ابن حسين رضي الله عنهما، فالحسين لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم إلها تعبد؟ كان مشركا يعني، سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، أو واحد في السماء وستة في الأرض، أو كما قال. فقال: أيها الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ قال: الذي في السماء. قال: أيها الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ قال: الذي في السماء. ثم أسلم يعني دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله تعالى بالعباد. فهو يعني من جهة الربوبية يقر بها لله تعالى وحده، لكنه لم يلتزم لوازمها التي هي صرف العبادة لله وحده. فيقول أن توحيد الربوبية يعني من لوازمه أنك تصرف العبادة لله تعالى وحده، فتصبح موحدا له في ألوهيته لتوحيد العباد. قال: وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا. هنا يشير إلى أن توحيد الربوبية وحده بدون توحيد الألوهية يعني لا يكفي للنجاة. فالمشركون كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فهم من جهة الربوبية أقروا بها لله أن الله وحده هو الذي خلقهم ورزقهم. يعني مشركو قريش ما كانوا يعتقدون أن الصنم، أن اللات أو العزة أو هبل، أن هذه الأصنام التي صنعوها بأيديهم والتي هي حجر وشجر، لم يكونوا يعتقدون أن هذه الأصنام هي التي خلقتهم، ولا أنها هي التي تحييهم ولا تميتهم، ولا أنها التي خلقت السماوات والأرض. وإنما كانوا يعني يقرون لله تعالى بالربوبية. وأما من جهة العبادة فكانوا يعبدون هذه الأصنام ويعبدون الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت، فهو يعبد الله ويعبد أيضا الأصنام، ويزعمون أن هذه الأوثان شفعاء تشفع لهم عند الله وتقربهم من الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فإذن هم يقرون بوجود الله، ولكن يزعمون أن هذه الأصنام تقربهم من الله. فهنا يعني في هذا الموضع يشير إلى أن من وحد الله تعالى يعني توحيد الربوبية، أو أقر لله تعالى بالربوبية، أنه لا يكفيه للنجاة حتى يفرد الله تعالى بالعبادة. وأن توحيد الربوبية وحده أو يعني لا يفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير به المرء مؤمن. كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. فإقرارهم أن الله خالقهم ورازقهم هذا نوع من العبودية، اللي هو توحيد الربوبية يعني نوع من العبودية، لكنه لا يكفي. يقول هذا نوع من العبودية لكنه لا يكفي، لابد من توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فإذن يعني هذه الآيات الكريمة تفيد أن المشركين يعني أقروا لله تعالى بالربوبية، وأن الله تعالى هو رب السماوات السبع وهو رب العرش العظيم، وأنه بيده ملكوت كل شيء، وأنه يجير ولا يجار عليه. فأقروا بهذه الأمور كلها، ومع ذلك وصفهم الله تعالى بالشرك وحكم عليهم بالهلاك، لأنهم استكبروا عن لا إله إلا الله. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذن استكبروا عن أن يفردوا الله تعالى بالعبادة، فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويطوفون حولها ويدعونها من دون الله ويخافونها خوف السر ويحبونها كحب الله. فصرفوا هذه العبادات يعني لتلك الأوثان، فلم يكفهم يعني إقرارهم بربوبية الله تعالى. قال: وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر. يعني عندنا حقيقة، يعني مصطلح الحقيقة يستعمله بعض المتصوفة، يقسمون الدين إلى حقيقة والشريعة. يقول الشريعة هذه للمبتدئين وللعوام وكذا، ثم يترقى الإنسان فيصبح من أهل الحقيقة فيترك الشرائع ولا يصبح مكلفا بها. فيقول الحقيقة التي يقصدون لا يقصدون الحقيقة الشرعية هذا النوع من الناس يعني، وإنما يقصدون الحقيقة الكونية، فيزعمون أن هؤلاء الخواص أدركوا الحقيقة الكونية أن الجميع مطيع لله وعبد لله. يعني الحقيقة الكونية عندهم يعني من معانيها أنهم إيه اللي هي الإقرار بكلمات الله الكونية. فيقول لك مثلا هذا الذي يعبد الصنم والذي يعبد المسيح والذي يعبد الله كلهم مطيعون لله، يقول لك هذا أمر الله، هذه إرادة الله ومشيئته. يعني الذي عبد الصنم ما كان ليعبده إلا لأن الله تعالى شاء له أن يعبده، والذي عبد الله فالجميع ممتثل لأمر الله الكوني وفاعل ما شاء الله. فيقول لك إذن الجميع هو إيه مطيع لله، والذي يصلي الذي يصلي ويصوم ويتصدق، وفي المقابل الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق، يقول لك الجميع مطيع لله، هذه مشيئة الله، الله تعالى شاء أن هذا يكون مصليا في المسجد وشاء أن يكون هذا مثلا في الخمارات وفي كذا فاسقا، فالجميع مطيع لله. فيزعمون هذه الحقيقة التي يعني من شهدها أدرك أن الجميع مطيع لله. ولهذا يعني يقع في كلام بعضهم يعني مثل ما يقع في طبقات الأولياء للشعراني وغيرهم من الكتب أو كذا، يذكرون مثلا بعض الناس ويصفونهم بالولاية وأنه مثلا سيدي فلان رضي الله عنه وكذا وأنه من أولياء الله، ثم يذكر مثلا أنه كان يشرب الخمر أو كان يزني أو كان لا يصلي وكان يفعل كذا، ومع ذلك لا يرون أن هذا يقدح في ولايته، لأنه يقول لك هذا من أهل الحقيقة، الشريعة هذه للمبتدئين، لكن هذا طالما أنه صار من أولياء الله فهو الآن هو مطيع لله، لأن هذه الله أراد أن يكون كذلك، فهو يعني ممتثل لإرادة الله. فهنا هو ممتثل لإرادة الله نعم، لكن لإرادة الله الكونية، لأن الله تعالى إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية اللي هي بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية هي بمعنى المحبة، فما أحبه الله تعالى وأمر به وكلف العباد به هذه إرادة شرعية، وأما ما شاء الله تعالى أن يكون فهذه إرادة كونية. والمشركون كانوا يحتجون بالمشيئة على شركهم وذمهم الله تعالى على ذلك، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فكانوا يحتجون بذلك. يعني إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم الشرك يقول هذه مشيئة الله، الله هو الذي شاء أن يكونوا مشركين، فيحتجون بالمشيئة على شركهم. فيقول كثير هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول كثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهد الحقيقة يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وإبليس معترف بهذه الحقيقة، وأهل النار أيضا معترفون بهذه الحقيقة. قال إبليس ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، أو الآية ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، هي سورة صاد. وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهنا أقر بالربوبية وأقر بالبعث واليوم الآخر، وأقر بأن الله تعالى يغوي من يشاء ويهدي من يشاء، قال رب بما أغويتني. ومع ذلك يعني هذه الإقرارات يعني لم تنفعه ولم تكفه للنجاة. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذنبا. قال وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. إبليس هنا يقر بأن الله تعالى هو ربه وهو خالقه وأن الله تعالى يفعل ما يشاء، ويقر أن الله خالق غيره ويقر بعزة الله ومع ذلك لا يكفي هذا للنجاة ولا يكون هذا إيمانا نافعا عند الله تعالى. قال وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فهنا أهل النار والعياذ بالله تعالى يخاطبون ربهم سبحانه وتعالى، إيه؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، فهم يقرون بربوبية الله. وقال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. فهنا أيضا إيه؟ أقروا بربوبية الله تعالى لكن لم ينفعهم هذا ولم ينجهم. قال فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر أو بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعته وطاعة أمره، المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسله، برضو في نسخة رسله ونسخة رسوله، كان من جنس إبليس وأهل النار. إذن من اقتصر على الإقرار بالربوبية ولم يلتزم ما يلزم من الإقرار بالربوبية وهو توحيد العبادة وأن يفرد الله تعالى بالعبادة وألا يعبد غيره، فكان من جنس إبليس ومن جنس أهل النار. فإبليس يقر لله بالربوبية وأهل النار قالوا ربنا، وفرعون كان يقر بالربوبية ولم ينجهم هذا ولم ينفع. وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله تعالى وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان، كان شرا أو كان من شر، كان من شر أهل الكفر والإلحاد. هي في النسخة هنا النسخة الثانية كان من شر أهل الكفر والإلحاد، يعني تقديم من على شر عايز يكون أصوب، يعني كان من شر أهل الكفر والإلحاد، أو نقول كان شرا من أهل، يعني الأحسن كان من شر أهل الكفر والإلحاد، كان من شر أهل الكفر والإلحاد. فهنا يقول يعني إذا ظن الذي أعرض عن عبادة الله تعالى، إذا ظن أنه من خواص أولياء الله وأنه من أهل المعرفة وأهل التحقيق، فهذا يعني زاد ضلالا على ضلال وصار من شر أهل الكفر. قال ومن ظن أن الخضر أو غيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا شرا من أقوال الكافرين بالله ورسله. وفي نسخة كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسله، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى. فهنا يشير يعني إلى أيضا ما يعني يزعمه بعض المتصوفة وكذا، أن الخضر عليه السلام أنه يعني كان من إيه؟ من يعني يأتيه علم بالكشف أو كذا، وأنه وسعه أن يخرج عن يعني ينكشف له حقائق ويطلع على إرادة الله وكذا، وأنه وسعه أن يخرج على شريعة نبيه، فكان في شريعة موسى عليه السلام، كان في شريعة موسى عليه السلام يعني تحريم قتل الغلام وتحريم خرق سفينة المساكين، وهو خرق سفينة المساكين وقتل الغلام وكذا، وهذه أشياء يعني محظورة في شريعة موسى عليه السلام. فيقولون هذا الخضر كان عبدا صالحا وخرج عن شريعة النبي لأنه يعني أتته إلهامات وكذا، فيزعمون أن الإنسان يمكن أن يصل إلى درجة أو مقام لا يحتاج فيه إلى العمل بالشريعة الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن الأموات، يقولون عن فلان عن فلان، ميت عن ميت، البخاري عن شيوخه إلى نهاية السند يقول لك هؤلاء أموات كلهم ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. فيزعمون كل واحد منهم يأتيه يعني كشف أو إلهام من الله تعالى مباشرة، فقد يكون هذا الإلهام يعني مخالفا للشريعة، فيأتيه إلهام مثلا الشريعة فيها تحريم الخمر، وهو يأتيه إلهام بإباحة الخمر، الشريعة فيها الأمر بالصلوات الخمس، وهو يأتيه مثلا بزعمه إلهام بترك الصلوات. فهذا في هذه الحالة يكون نقول إن هذا يعني لو كان صادقا فعلا أنه يأتيه إلهام بهذا ويأتيه وحي بهذا، فهذا من وحي الشيطان، لأن الوحي وحيان، مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنهما لما قالوا له عن المختار بن أبي عبيد زعم أنه يوحى إليه، قال صدق، فإنهما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وهذا يوحى إليه يعني من الشيطان. فالوحي الذي أو يعني أو يسمونه إلهاما أو كشفا أو كذا بأن يترك الصلاة أو يترك العبادة أو يفعل الحرام أو كذا، نقول هذا من وحي الشيطان، هذا الشيطان يوسوس له ويزين له. فإن بالنسبة للخضر عليه السلام، فالقول الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه كان نبيا من أنبياء الله تعالى يوحى إليه، وقصته تشير إلى ذلك، لأنه قال قال وما فعلته عن أمري، قال وما فعلته، وقال فأراد ربك، كيف يقول الإنسان أراد الله كذا، وقال وما فعلته عن أمري وكذا. فالصواب أنه كان نبيا من أنبياء الله تعالى يوحى إليه، وأوحى الله تعالى إليه بهذه الأمور التي هي تخالف شريعة موسى لكنها توافق شريعته، وهو لم يكن مكلفا بشريعة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، والخضر يعني كان لم يكن داخلا في شريعة موسى ولا مكلفا بها، وكان له يعني تشريعه الخاص الذي كلفه الله تعالى به. فإما أنه يعني يوحى إليه وهذا هو الصواب، ويكون رسولا يعني مرسلا من عند الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقول يعني ربما أنه كان عبدا صالحا وكان تابعا لنبي آخر، يعني كان لأنه في ذلك الزمن كان يرسل أكثر من نبي في الوقت الواحد، ويوجد في الأرض أكثر من نبي، فقالوا لعل الخضر يعني إن لم يكن نبيا يوحى إليه مباشرة فربما كان تابعا لنبي آخر، يعني لم يقص الله تعالى علينا خبره وأمره ذلك النبي بتلك الأوامر فهو يمتثل لها أو كذا. لكن الصواب أنه كان نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى وكلف بها. فيقول يعني من ظن أن الخضر أو غيره من الناس يعني يمكن أن يكون الإنسان عبدا صالحا فتسقط عنه التكاليف الشرعية، فهذا كلام باطل، لأن أعبد الناس وأعلاهم شأنا ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لم يستحلوا الحرام ولا تركوا الواجبات ولا تركوا عبادة الله إلى آخر لحظة من لحظات حياتهم، وهذا معنى قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن هنا يشير إلى أن العبد له معنيان، العبد بمعنى المعبد والعبد بمعنى العابد. العبد بمعنى المعبد، هذه للعبودية العامة أو عبودية الكره التي تنطبق على المسلم والكافر وعلى الطائع والعاصي، وهي طاعة أوامر الله الكونية التي لا اختيار للعبد في امتثالها ولا يعني أو تركها أو طاعتها أو عصيانها. الأوامر الكونية ليس للعبد اختيار أن يطيع أو يعصي الله تعالى، إذا قال كن فيكون. فطاعة أوامر الله الكونية هذه اللي هي عبودية الكرف والعبودية العامة، فهذا العبد بمعنى المعبد يأتي بهذا المعنى الإقرار بالربوبية. فيقول الإقرار بالربوبية هذا لا يكفي، وطاعة أوامر الله الكونية لا يكفي، هي العبد بمعنى المعبد. النوع الثاني العبد بمعنى العابد، فهذه هي إيه؟ توحيد الألوهية، اللي هي عبودية الاختيار والطوع، أن الإنسان يطيع أوامر الله تعالى الشرعية، أوامره الشرعية يعني أمره بالصلاة، أمره بالزكاة، أمره بالصوم، أمره بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل بالقرآن والعمل بالسنة. فهذه طاعة أمر الله الشرعي، هذه عبودية الطوع والاختيار. فهنا العبد بمعنى العابد بطاعة أمر الله وأمر رسوله وموالاة المؤمنين ومعاداة أعداء الله، فهذا هو توحيد الألوهية وهو سبيل النجاة. قال ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله الإلهية، يعني شعار التوحيد وكلمته لا إله إلا الله. ليس شعار التوحيد لا رب إلا الله، وإنما شعار التوحيد لا إله إلا الله، اللي هو توحيد الإلهية. والإله معناه معبود، من إله على وزن فعال، وفعال تأتي بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، من أله يأله بمعنى عبد يعبد. فهنا لا إله إلا الله يعني لا معبود، وبعدين نقول بحق إلا الله، لأن هناك معبودات باطلة، فهنا لا معبود إلا الله، والمقصود لا معبود بحق، لأن هناك معبودات عبدت باطلة، فلا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فهنا ذكر قسمين من الذين يعني أعرضوا عن توحيد الألوهية، إما أنه أعرض عن عبادة الله وعن عبادة غيره، أو أنه عبد الله وعبد غيره، فكلاهما ضل وانحرف عن ولم يكن يعني عابدا لله تعالى. فالمؤمن لابد أنه يعبد الله وحده ولا يعبد غيره، فإذا عبد الله وغيره هلك، وإذا لم يعبد الله ولم يعبد غيره أيضا هلك. النجاة تكون في عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوى الله. قال فالإله الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك، وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. الله يبارك.